بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتعليقات المختصرة لعلامة الفوزان حفظه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله. نعم.
والحج والجهاد
ونؤمن بالملائكة بالكرام الكاتبين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام.
نعم. هو الوضوء كان عندهم، بس ما أعطي المسلمون فيه على هذه الصفة وكذا قد لا يكون على الوجه السابق، لكن أصل الطهارة موجود بالصفة التي عندنا الذي يظهر لنا اختصاص هذه الأمة بالصفة، إن ما تدعون يوم القيامة تقول لهم حجم أثار الوضوء، دي الصفة هذه التي نختص بها، إنما أصل الطهارة موجود، لكن على الصفة التي نحن عليها يبدو أنها خاصة أيضا، ولهذا تتميز به الأمة يوم القيامة عن سائر الأمم، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الطحاوي ورحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين.
الله أكبر. الحقيقة الطحاوية فيها مباحث يعني محبوكة وعبارات قوية سبحان الله، لولا ما فيها من هذه الأمور التي زل فيها رحمه الله. وده يبين يا إخواني أن العقيدة تحتاج دراسة بعدد الأنفاس. أحد إخوانكم اتصل علي يعني سبحان الله من مملكة، حضر يعني لأحد المشايخ سبحان الله الكبار، يعني يمكن تجاوز 90 سنة المعروفين يعني، فلما جاء ذكر يعني عليهم كرم الله وجهه صار يتأول، يعني يقول هذه ما فيها شيء، يذكرون أن هذا ما سجد للصنم وأنه كذا وأنه ما يعني مثل ما يقول الناس، يعني ما نبه على مسألة يعني نعم، وقال هذا خاص بعلي رضي الله عنه لأنه كذا، وكأنما مرره وأيده يعني سبحان الله، يعني ما فشوف الطحاوي سبحان الله، طحاوي قوي يا اخوان، طحاوي قوي، يعني من اراد ان يعرف من الطحاوي يعني يفتح مصنفات الطحاوي، يعني الطحاوي يعني من في العلم في 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 بابه امام، في هذا الباب امام، يعني مشكل اثار المعاني، معاني الاثار كتب ضخمه يعني تدل على تبحر هذا الرجل، فمثل هذه الأشياء التي توقع فيها يعرفها المبتدئ السلفي، تعريف الإيمان يعني يعرفها المبتدئ السلفي سبحان الله، مما يعمق هذا الأمر أن هؤلاء ما وصلهم ذاك الحق، هو شرحه في أبي حنيفة الذي شهدت له الأمة بالفقه والتبحر، ولهذا من وفق إلى السنة الخالصة، شوف أنت الآن بتقول ما لم يقول أبو حنيفة، ومن أنت وأبو حنيفة، تقول ما لم يقول الطحاوي البيهقي الخطابي النووي ابن حجر سبحان الله يا إخواني، العراقي الشوكاني، يعني فحول في العلم، ابن حزم، وده يؤكد ان الانسان يدرس العقيدة بعدد انفاسه، ولهذا نعتبر اليوم هذا من فضل الله على الامة. ايه يا اخوان، الامة حرمت الائمة الذين على قدر الاوائل، ما يوجد في الامة الان يعني شيخنا الفوزان، من الشيخ الفوزان ومن هؤلاء، تفاوت يعني كبير، لكن لحفظ دين الله عصرنا هذا لم يسبق في كثرة وجود وطباعة كتب السنة، حتى صارت السنة في متناول من يريدها لو أراد، يعني أنت الآن عندك مئات الكتب مئات الكتب يعني. يعني احنا مثلا على قدر يعني عجرنا وبجرنا او ما يدرس مع اخواننا الان قرابة 800 كتاب في العقيدة فقط. العقيدة اه في المكتبة امامك ايه؟ الابانة لابن بط، الشريعة للاجري، شرح اصول اعتقاد السنة جمعا للكائي، السنة للخلال، اصول السنة امام احمد، الطحوية، الوسطية، التدمرية، الحموية. شوف هذه كلها بين ايدينا. معقول انا بعد كل هذا اقول يدي عن القدرة؟ يعني كبيرة عليك الان تقول هذا الكلام، او تقول الايمان تصديق، او الايمان قول وتصديق، لكن خافيت هذه على علماء كبار. ليه يا اخوان؟ لان البيئة اللي ما كان يوجد فيها ظهور سنة ويوجد فيها فحول الاشاعرة كان يقع التأثر بمثل هذا. فكبيرة جدا على الطحاوي كعلم وغير ذلك ان يقول بان الايمان قول بلسان وتصديق بالجنان. فين عمل جرح الاركان؟ فهي كبيرة ان الطحاوي يقول هذا، لكن سبحان الله. فده يدل على ان الانسان في حاجة فعلا ان يدرس العقيدة ويكثر دواوينها، يكثر دواوين العقيدة. احد اخوانكم، احد المشايخ، اسمع له مقطع امس، شيخ سلفي تمام، اسمعه تكلم السعودية بيرد على من ينتقد السعودية في ايه، يعني حاكم السعودية او كذا، في التوسع اليوم الموجود والمعاصي والمنكرات. طيب ويتكلم فضل الدولة السعودية بعد فضل الله ودولة التوحيد ودولة كذا، وأنتم وأنتم وأنتم، كلام جيد جدا. ها يقول ايه بقى في زناء كلامه؟ يقول ايه؟ نحن نعلم هذه منكرات تحترق لها قلوبنا. نعم يا منكرات تحترق لها قلوبنا وموجودة، ولكن اذكروا فضل الدعوة السلفية، اذكروا لهؤلاء الحكام ثباتهم على الدعوة السلفية وكذا. ثم يعود فيقول هذه معاصي نعم موجودة وما تنكر، ولكن هذا طرح غير مقبول، هذا طرح غير مقبول. منكرات تحترق لها قلوبك كذا، عند السلطان مو للناس. انت يعني القسم الثاني جزاك الله خير ما فيه اشكال، اللي هو استشعار نعمة السنة، استشعار نعمة السلفية عند الولاة، استشعار نعمة قمع كذا، ويعين يعني مثل محمد بن سلمان وكذا وحد وتوجد كذا، ولكن الدعوة السلفية. يعني انت جماعة مثل اللي بيأتي عند الجرح والتعديل بالموازنات حسنات وسيئات، اتيت عند الحكام بالحسنات والسيئات، انت تذكر حسنات ما تذكر سيئات. يبقى الشيخ ماذا صنع؟ ذكر حسنات وسيئات ولاة الأمور، لكن الحسنة أعلى. طيب السلفي ماذا يفعل؟ يذكر الحسنات والسيئات عند السلطان، فالذي يخص السلطان سيئاته إذا وقفت بين يديه، والذي يخص الرعية حسناته، حسنات السلطان. تذكر بنعمة الله على هذه البلاد بدعوة سلفية، بتبني علماء، تدريس العقيدة السلفية في المدارس، شيء جيد. لكن السيئات هذه تكون عند السلطان، ما تكون بين يدي السلطان. فلهذا أقول سبحان الله، العقيدة السلفية فعلا ومدارسة هذه العقيدة تحتاج إلى صبر وإلى تنقية وإلى تنقيح، وإلى أنك ما تمل من كتب السلف أبدا، لا تمل كتب السلف، ما تمل من كتب السلف. يعني كتب السلف تحتاج مزيد يا أخوان، مزيد. يعني احنا الحقيقة القراءة في العقيدة وحبك هذا المنهج يعني يحتاج إلى عمر، في مسائل تحتاج، وفرق وطاع الفرق وأقوالها على وجه التفصيل، كل هذه سبحان الله يعني مسائل تحتاج إلى عمر طويل. نعم.
قال علامة الفوزان حفظه الله تعالى: الإيمان بالملائكة عليهم السلام هو أحد أركان الإيمان، وهذه الأصول موجودة في القرآن، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنؤمن بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله عز وجل، وأنهم من عالم الغيب لا نراهم، خلقهم الله من نور ووكل إليهم أمورا يقومون بتنفيذها والقيام بها، كل له عمل موكل به، ومع ذلك فهم يعبدون الله عز وجل.
والله غني عن الملائكة وغني عن أعمالهم في إحصاء أعمال بني آدم، الله عالم بكل هذا، لكن الله عز وجل أجرى رسولنا كونية في كونه فوكل الملائكة بهذه الأعمال، وإلا فربي عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، الله ما يحتاج إلى ملائكة توصله الذين يذكرونه، إن لا ملائكة سيحنا في طرقات يلتمسون حلق الذكر، الله غني عن هذا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، الله غني عن هذا، غني عن كل هذا، ولكن هذه سنن أجراها الله لبيان عدله سبحانه فلحكمة بالغة. نعم.
ومع ذلك فهم يعبدون الله عز وجل لا يفترون، يسبحون،
يقول أنهم من عالم الغيب لا نراهم، خلقهم الله من نور. طيب هل الملائكة الله خلقهم نور، لكن هل يقال الملائكة أجسام نورانية؟ هذه عبارة توجد كثيرا، ها الملائكة أجسام نورانية، أو نقول الملائكة خلقت من نور، ها النص فيها أن خلقت من نور، كلمة أجسام نورانية ليست في كتاب ولا في سنة ولم أقرأها للسلف. الحقيقة قد نبه يعني بعض أهل العلم لهذه المسألة أجسام نورانية، وقال ممكن هذه تكون يعني شبهة أو حجة لمن يقول بأن الملائكة ليسوا أجساما ولا حقائق وكذا، وإنما هي فقد يكون ليه، لأن الجسم النوراني هذا قد لا يكون له حيز، فلهذا نتوقف على حسب ما ورد خلقت الملائكة من نور، لأن خلق الشيء من شيء شيء وأن يكون هو باق عليه من شيء آخر، احنا خلقنا من طين، احنا خلقنا من ماء مهين، الجن خلق من نار، هل الجن اللي خلق من نار أجسام نارانية؟ يعني هل الجن أجسامه نار؟ هي خلقت الجن من نار، لكن هل يمكن أقول أجسام نارانية مثل خلقت الملائكة من نور فصارت أجسام نورانية؟ يبقى هذا مقتضى أن الجن خلق من نار فيصبح أجساما نارانية، وليس كذلك، وإنما المراد أصل الخلقة، فأصل الخلقة في بني آدم خلق آدم من طين، أصل الخلقة في الجن من نار، أصل الخلقة في الملائكة من نور، ولا يعني هذا أن تكون الجن أجسامهم نارانية، ولا يعني ذلك أيضا أن تكون الملائكة أجسامهم، لأنهم أجسام، الله فاطر السماوات فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ولما رأى الله عز وجل ولما رأى النبي جبريل على صورة التي خلق الله عليها مرتين رآه وله 600 جناح قد سد الأفق، جاء في رواية كل جناح سد الأفق، يبقى أجسام، أجسام ملائكة أجسام، ما من موضع إن أربع أصابع لو من يكون ساجد يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. فلهذا نتوقف فنقول أجسام خلقت من نور، والزيادة أجسام نورانية تحتاج إلى دليل، والدليل عندنا فيها يكون إيه؟ كتاب، سنة، فهم سلف أمة، يعني لو أن السلف عبروا بهذا نحن تبع له، لو السلف عبروا بهذا المقررون لمن أجرسوا لو عبروا بهذا وشهدوا بهذا بأن أجسام نورانية، أجسام شوف خلقت من نور، خلقت من نور، هم أجسام، هم أجسام، هذه كلها دلالة الأدلة. نركب الأجسام مع النور؟ لا، تحتاج دليل. يعني من نور نعم ورد، أجسام ورد، أجسام نورانية تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. ولا دليل فيما أعلم يدل على ذلك، بحث فيها كثيرا جدا كعبارة يعني وارد عن السلف أو شيء، لم أجد، حسب بحثي لم أجد في هذا شيئا. يعني لو تزيدوا البحث في هذا، هل السلف عبروا بهذا؟ نعم، أجسام نعم، لهم عقول نعم، يعون وكذا لا شك، خلقت من نور، خلقت من نور، لأن خلق الشيء من الشيء لا يعني أنه يبقى على صورته. ومعنى كلمة خلق من نور هذه صفته عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم، ليسوا إناثا، الله نفى الإناث، من قال بأنهم إناث كفر. نعم، ضمير تعبر يعني مثل الملائكة مثلا، هذا ملك، ما تقولش هذه، أما هذه فلا يقال فيها إلا بنص. نعم، أي تحتاج إلى النص. نعم لا كتاب هذا، مجموعة علماء اللي بتاع أصول الإيمان ده في أشياء والأشياء هذه اللي. نعم أي ولو تقديم، حتى ولو تقديم. نعم نعم أي نعم، هو ليس من مقرري، قال إيه أي ما ليس من مقرري عن مناوي، ليس من مقررين، يقول إيه أي هو يقول، لكن أقصد ما رفع عن السلف، فهو يقول إن هي أصلا أسلوب دارج، يعني الحقيقة أن ملك أجسام نورانية ده أسلوب دارج، فوارد جدا ممكن واحد يغفل عنه ويقوله، لكن احنا بنطلب الآن دليل يعني من كتاب من سنة من كلام السلف المتقدمين المقررين. نعم نعم نعم، يعني احنا هذا تعمق، يعني هل كل ملك له أجنحة أم خاصة ملائكة؟ الظاهر هو كل ملك له كذلك، ويتفاوتون. الله الحمد لله فاضل صلى الله عليه وسلم جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى ثلاثة ورباع يزيد في الخلق من شاء، هذا الظاهر، الظاهر الملائكة لها أجنحة ولكن تتفاضل. ما أدري هل هو عنده دليل يعني منهم من له ومنهم ليس له، الله أعلم. نعم، هل تفسير الآية؟ أي هل تفسير الآية؟ إيش ما؟ تمام. نعم. وكذا خلقت الجن، خلقت الإبل مما خلقت منه الشياطين. فليس معنى أن خلقت من نار أو كذا، لكن من مادة التمرد والشدة، فمثل هذه النصوص تحتمل يعني التأويل والوقوف عندها بهذا. فلهذا احنا يعني كعادتنا دائما نقول أن أي تعبير من التعبير ومصطلح مصطلحات بنطلب له من السلف هذا التعبير، بحيث يبقى إنسان يعني آمن في هذا الباب. نعم،
كلام ابن كثير.
نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أولي أجنحة أي يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعا، مثنى وثلاثة ورباع أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ومنهم من له أكثر من ذلك، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ليلة الإسراء وله 600 جناح.
نعم، لم يذكر أن في ملائكة ليس لها أجنحة، فهذا الظاهر ظاهر أن كل ملائكة الأجنحة لك تتفاضل. اللي يقول بأن الملائكة بعضهم ليس له جناح هذا إذا جاء بدليل يقبل، إذا جاء بدليل يقبل، لكن الظاهر عموم ذلك. نعم،
ابن جرير.
نعم،
أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، عن قتادة قال: بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم أربع.
نعم نعم،
ومع ذلك فهم يعبدون الله عز وجل لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهم أقسام، ومن أقسامهم الحفظة، وهم الذين وكل الله إليهم حفظ بني آدم وحفظ أعمالهم. فكل عبد من بني آدم معه أربعة يحفظونه بالليل والنهار، اثنان حفظة، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار. الذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن اليسار يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وملكان آخران، واحد أمامه وواحد خلفه، يحفظونه من الاعتداء عليه ما دام الله قد كتب له البقاء. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالملائكة يدفعون عنه الأخطار، فإذا تم الأجل تخلوا عنه فأصابه ما كتب الله له. فنحن نؤمن بهذا.
سبحان الله، في السيارة كل يموت إلا طفل صغير مثلا، إلا امرأة، إلا كذا، إلا كذا، كل هذا بحسب تقدير الله عز وجل. والله عز وجل لا يحتاج إلى هؤلاء الملائكة، لكن كما قلنا أجرى ذلك بسنة وكذا لحكمة بالغة. نعم.
فنحن نؤمن بهذا، وإذا آمنا بذلك فإننا نستحي من الملائكة الكرام، فلا نعمل أعمالا سيئة ولا نتكلم بألفاظ باطلة لأنها تسجل علينا.
نعم.
قال العلامة الطحاوي رحمه الله: ونؤمن
والإيمان بهؤلاء الملائكة على قسمين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. ويلزمنا الإيمان بكل ما نعرفه. الإيمان المجمل أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له ملائكة وأنهم في السماء وأنهم يعبدون الله الليل والنهار وكذا، هذا إيمان مجمل، وهذا أحد أركان الإيمان. طب المفصل، أن تعرف أسماء بعضهم، أن تعرف وظائف بعضهم، أن تعرف أكثر من ذلك، هذا إيمان مفصل، هذا ليس داخل في الركنية. انتبهوا يا أخوان، ما الذي يدخل في الركنية؟ ركن الإيمان بالملائكة. الذي يدخل في الركنية ركن الإيمان بالملائكة، وأن تعتقد أن في ملائكة وأنهم في السماء وأنهم عباد مكرمون، ليسوا أشباحا ولا كذا، وإنما هم عباد مكرمون وهم في السماء، ليسوا بنات الله ولا يعبدون من دون الله وإلى آخر ذلك. هذا الركن إيمان وجود وإيمان صفة عامة. أما إيمان تفصيلي هذا يتفاوت الناس فيه، وهذا في الرسل، وهذا في الكتب، وهذا في اليوم الآخر، وهذا في الإيمان بالله. جميع أركان الإيمان لها متعلقان، متعلق كلي مجمل ومتعلق تفصيلي. إيمان الركن هو المجمل، ولهذا لما قال الذين لا يعذرون بالجهل في من يقع في الشرك قولا أو فعلا، يقولون هذا تنافى مع العلم بماذا؟ الذي وصلت إلى إله إلا الله، هذا تنافى مع العلم. نقول والذين قالوا اجعلنا ذات رونات يتنافى مع العلم، والذي يحلف بالنبي يتنافى مع العلم بلا إله إلا الله، كل هذا سواء الشرك الأكبر أو الصغير يتنافى مع العلم. فالعلماء قالوا العلم الذي يلزم في إله إلا الله، ها، الذي هو شرط، وأن من لم يحصله لا يكون مؤمنا، هو العلم المجمل، العلم الإجمالي. فأنا وأنت من المسلمين يحذر من الشرك ويهرب من الشرك ويعتقد الله المعبود وحده سبحانه، لكن هناك بعض المفردات العبادة قد تخفى علينا عبادة اختص الله به، أو قد يكون عندي لبس بأن صوفيا علمني هذا. يعني لما يجي صوفي، بالله عليكم يا اخوان، الناس في القرى لما يجيهم صوفي ده مدير ما ادري ايه ولا شيخ ما ادري ايه، ويعلمه مثلا التوسل بالنبي، وان رجل اعمى جاءه فكذا وقال يا محمد اني اتوجه بك الى الله، الناس طبعا بتكبر وبتصيح، وبالتالي كل واحد عنده اشكاليه يقول يا محمد اني اتوجه بك الله، ويأتي بالشركيات، اذبح للشيخ فلان زي ما بتذبح لأمك، ايه الاشكالية؟ صدقة، ليس لها علاقة بالشرك. فممكن يحصل هذا، ممكن يحصل هذا، الانسان ما عنده علم، لكن العلم المجمل هذا موجود. فالإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بالقدر، باليوم الآخر، كل هذا الإيمان إنما له جهتان، جهة إجمالية ومجملة هذه الركن، وجهة تفصيلية وهذه التي يتفاوت فيها الناس على حسب علمهم. فمن بلغه علم شيء تفصيلي وجب الإيمان به، من بلغ أن الملائكة منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وجب الإيمان بذلك. نعم.
قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، يعني من الملائكة. فالرسل قد يكونون من الملائكة وقد يكونون من البشر، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال في آية أخرى: يتوفاكم ملك الموت. ففي بعض الآيات أسند الموت إلى الملائكة، وفي بعض الآيات أسند الموت إلى ملك واحد، فدل هذا على أن الملائكة لهم رئيس هو ملك الموت.
نعم.
ومسألة الموت لا أحد ينازع فيها، أما ملك الموت وأعوانه فينكرهم بعض بني آدم، ولكن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإسلام والإيمان الثابتة بالكتاب والسنة.
مسألة الموت لا أحد ينازع فيها، أما ملك الموت وأعوانه فينكرهم بعض بني آدم، لم يسميهم الشيخ. نعم.
يستدل شيخنا الموت لم ينكره أحد بذبح الموت يوم القيامة.
نعم.
بذبح الموت حينما يؤتى بكبش، فكل يعرفه وكل يقر به، يعني حتى أهل النار، يعني كدليل أن كل
يقر شيء بالموت. حسي. ولهذا هم أنكروا البعث بعد الموت ولم ينكروا الموت، الموت كله، لأن هذا محسوس أمامه. نعم.
يعني أصدق هذا الحديث يصلح كشاهد
على أنه
أنهم كلهم يقرون بذلك، اللي هو ذبح الموت يوم القيامة في سورة كبش.
يعني هو هل هذا أتي به لإقرار الموت ولا لحصول الحصرة؟ لا، يا أهل الموت،
لا، كلهم أهل الجنة، يعني كلهم يقر، يقول نعم نحن هذا هو الموت، حتى أهل النار يقول هذا هو الموت.
هو ما في خلاف، يعني هو ما في خلاف، هو يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلدون الموت وأهل النار خلدون الموت. يعني الموضع أقصد مو بتقرير. نعم. في نعم. 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 هذا محسوس، يعني أمر محسوس ما ينكره. نعم. من اللي قالك أن جبريل سيد الملائكة؟ معروف أن من جبريل سيد الملائكة. منين جاب أنت سيد الملائكة المعروفة ديت؟ أنت مش عرفك أنه سيد. هذا فضل فيها فضل جبريل، انما سيدهم هذه، يعني انت جايب محمد معروف، جايبها عارفها منين دي يا محمد؟ يعني كلمه سيد، هو نعم استنبط من النصوص وتبين ان جبريل عليه السلام مثلا افضل ملائكه بادله بقى عند من ما ترجح به انه مهمته اشرف المهمات، وهي انه موكل بالوحي، ولا شك ان اشرف المهمات هي الوحي، أن الله عز وجل كان يبعثه لإهلاك الأمم وكذا، أنه كان ينزل إلى غير ذلك. يعني نستشف أنه أفضل ملائكة من خلال هذا، لكن يعني أنه هو مثلا سيد الملائكة يعني جزما بهذا، نقول فيما يظهر أنه أفضل ملائكة. نعم. يعني باجتهاد أقصد، يعني هذه مسألة اجتهادية. نعم. يقول: ففي بعض الآيات أسند الموت إلى الملائكة، وفي بعض الآيات أسند الموت إلى ملك واحد، فدل هذا على أن الملائكة لهم رئيس هو ملك الموت، يعني هم أعوان له وهو رئيسه. نعم. لا، ملائكة الموت، لا ملائكة الموت. يعني استشكالك أن مثلا ملك الموت، لا، ملك الموت، والملائكة اللي معهم أعوان له، هو بقى رئيسه. نعم.
الشيخنا قد يستدل أن جبريل هو سيدهم وهو أميرهم بقول الله عز وجل: مطاع ثم أمين، يعني الملائكة كلها تطيعه.
كل هذا أيضا، ده كله ترجيح أن جبريل عليه السلام هو أفضل، وهذا الظاهر من النصوص. إنما رتبته سيد الملائكة، كلام هذا سيد الملائكة، رئيس الملائكة. إنما أن تستنبط من هذا النصوص أفضل، إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل، إن حبه فحبه فينادي جبريل. أيضا إذا أرض لن يحب الأمر كذا، أخذ السماء رعدة ثم يرفعون أبصره، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. هذا يتكلمون مع جبريل، هذا يدل على أفضلية جبريل. نحتاج إلى تعبير نفسه سلفي، قل أفضل يا أخي، ليه تقول سيد الملائكة؟ كلمة سيد الملائكة رتبة، 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 سيد الملائكة، رئيس الملائكة. طيب ما يبقى أفضل الملائكة فيما يظهر لك؟ أفضل الملائكة لأن الله ولأن الله ولأن الله، ها؟ لا مش أيا، أيا كان مسمى شختار، أنت مثلك يقول أيا كان مسمى، ده احنا أصلا شغلتنا في المسمى. بس تقول كده خلاص، خلينا في الإيه، يبقى في الحد، حد البراءة، ان افضل ناشر كده. اما مثلا اقول ورئيس الماء، عشان ما اجيش اعلم الصغار كده، مثلا هذا رئيس الماء. وارد ان يكون هو الرئيس السيد، بس اقصد نحتاج الى ايه، الى دليل، الى تعبير ننقل سيد الملائكه، رئيس الملائكه كما قال السلام. زي معنى كده كلمه اجسام نورانيه، اجسام من نور، تركيب اجسام نورانيه يحتاج الى دليل، تعبير سلف يعني. نعم ايوه هشام، ارضيهم انت، ما انت هم بيكتبوا ما تفعله انت. يعني ارض عنا الكلام فيعدوا حاجات يعني مثلا، ولا لا اشغع. نعم تمام، هو من السادة صح، وميكائيل من السادة، وإسرافيل من الساد صح. نعم نعم الكروبيو نعم اي لا يعني هم في ان جنسهم باعتبار جنس، ما باعتبار جنس وليس باعتبار احد، فهم أشرف باعتبار جنس، هذا لا يمنع أنهم أفضل من جبريل. نعم لا يمنع، هذا لا يمنع أن جبريل أفضل منه كأحد. ما هو ما نقول لك، هو بيعبر عن هذا ليه؟ لقربهم من الله عز وجل ولقربهم نعم أي نعم 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 تقول ايه؟ نعم.
ومسألة الموت لا أحد ينازع فيها، أما ملك الموت وأعوانه فينكرهم بعض بني آدم، ولكن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإسلام والإيمان الثابتة بالكتاب والسنة، فمن أنكر وجود الملائكة عموما أو ملكا من الملائكة فهو كافر، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان.
المراد أو ملكا من الملائكة الذين علمهم، يعني من أنكر جبريل أو ميكائيل، إن ما في جبريل ميكائيل، هذا يعود إنكاره على إيه؟ تكذيب القرآن. لكن دائما في الإنكار يا إخواني بنضع قيدا اسمه مع العلم به، فمن أنكر ما علمه من الكتاب والسنة في هذا فإنه يكون كافر. أنكر أن فيه ملائكة تسأل في القبر، أما اسمهم منكر ونكير ولا غيرهم دي مسألة اجتهادية، لكن أنكر ملائكة أن تسأل، أنكر ملك الموت، أنكر ميكائيل إسرافيل جبريل، أنكر هذا مع العلم به، لأن الناس يتفاوتون في العلم، فما هو معلوم عندك قد لا يكون معلوم عند غيره، فلا بد مع كلمة مع العلم، لأن من الشروط التي لا بد من توفرها قبل إسقاط الحكم على المعين. نعم.
قال الطحاوي ورحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه، ومن البعث، ومن العرض والحساب والميزان وتطاير الصحف، والجنة والنار، ومن أنكر شيئا منها فإنه لا يكون مؤمنا باليوم الآخر. واليوم الآخر وما فيه من أمور الغيب التي لا ندخل فيها بعقولنا وأفكارنا، إنما نعتمد على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا نتدخل في هذه الأمور، ولا نقول فيها إلا بالدليل. والقبر برزخ بين الدنيا والآخرة، والبرزخ معناه الفاصل بين شيئين، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. القبر محطة انتظار، وينتقل الناس بعده إلى البعث والحساب. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الدور ثلاث: الأولى دار الدنيا، وهي محل العمل والكسب من خير أو شر. الثانية دار البرزخ، وهي دار مؤقتة، ولهذا يخطئ من يقول مثواه الأخير.
نعم.
الثالثة دار القرار، وهي الجنة أو النار.
لأن الأخير يعني ما في بعث، هذا مثوى أخير، وليس مثوى أخير، لما هي برزخية بين حياتين، بين الحياة الدنيا الفانية وبين الحياة الآخرة الباقية. نعم.
الثالثة دار القرار، وهي الجنة أو النار، وإن الآخرة هي دار القرار. فإذا وضع الميت في قبره ودفن وانصرف الناس عنه، وإنه لا يسمع قرع نعالهم كما في الحديث، فإنه تعاد روحه في جسده، وهذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، والله على كل شيء قدير. وبعد أن تعاد
يعني
روحه،
ولهذا ما يأتيك من أحوال في دار برزخية لا تتناسب مع عقلك وكذا، لا تقف بعقلك هنا، لأن هذه حياة الله أعلم بها، الله أعلم بكنها. ولهذا النبي اجتمع بالأنبياء صلى بهم ثم رآهم في السماوات، وهم ماتوا، وهم قد ماتوا، فهذه حياة برزخية الله أعلم بكنها. ولهذا الصحابة لم يسألوا النبي شيئا من ذلك، لأنهم يعلمون، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، يعلمون أن هذه الحياة البرزخية لا تكون هو، ولهذا ما كان يسأل النبي عن شيء. سبحان الله، في رحلة إسراء والمعراج ذي كلها، والأسئلة المطروحة من جهة العقل كثيرة كثيرة كثيرة. ولذا احنا دائما نقول لو كنا عند الرسول يطرق كنا نسأل كم سؤالا، كنا نسأل كم سؤالا لو كنا عند نبي قد عرج به. في كل أسئلتنا سوف تكون متعلقة بالكنه. طب يعني السماوات كنها ايه؟ يعني ما المدة التي اخذتها في اختراق كل سماء؟ وهل ابواب السماء هذه يعني ابواب عادية يعني زي هذه الابواب اللي احنا نراها، ولا لها ابواب من ايه؟ طيب يعني السماء دي كنه الطبيعة يعني ايه؟ طب الملائكة انت رأيتهم وهم كذا، طيب جبريل هذا، كلها مئات الاسئلة كنا سنسألها كلها متعلقة بالكنه، الكنه، الكنه. الصحابة ما سألوا سؤال يتعلق بهذه الأشياء، وإنما استسلموا، حتى نعلم كيف عمق فهم الصحابة، وكيف أن الصحابة كانوا أعلم الأمة، أعلم الأمة، أبصر الأمة، لأن هذا دل على العلم. كونك ما تسأل إلا السؤال إذا ترتب عليه عمل، هذا نوع علم، ولهذا السؤال يكشف. فكان الصحابة أعمق الأمة فهما، وأقل الأمة تكلفا، وأبر الأمة قلوبا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كله في هذا الزمن الذي قد لا يتمكن الإنسان من تربية ولده فيه. شوف الإنسان بيبقى مع ولده كم سنة، وتأتي بالطعام والشراب واللباس وقد لا يطوعك. والنبي يربي أمة على هذه التربية، أمة وقفت أمام النبي تلحظ فيه كل شيء، ليس فقط كلمة يتكلم بها، لكن كلمة يتكلم بها، حال يكون عليه، نظرات يعرف منها الغضب من الرضا. فكانوا يأخذون من النبي كل شيء، ما كان ينظرون النبي نظرة هكذا ينظرون إلى واحد، لا، نظر إلى النبي ليقتدي، ليتعلم، ليفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت النبي، رأيت الغضب في وجهه، فصر فتلألأ وجهه، كل هذا نقله الصحابة رضوان الله عليه. نعم نعم كله أرأيت يسألونك. أي نعم.
وهذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، والله على كل شيء قدير. وبعد أن تعاد روحه في جسده ويحيى حياة أخرى، فيأتيه ملكان فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك، وما دينك، وما نبيك.
وهي ثلاثة الأصول التي صنف فيها ابن عبد الوهاب المجدد بحق رحمه الله تعالى، فجعل مصنف هذا في ثلاثة الأصول: من ربك، ما دينك، من نبيك. ولا أعلم مصنفا في هذه المسألة خاصة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه صنف فيما تحتاج إلى الأمة أو في أهم ما تحتاج إلى الأمة، ومصنفات الشيخ غير متكررة. ثلاثة الأصول لا أعلم. نعم العلماء يذكرون أسئلة ويشرحون ما جاء، لكن ثلاثة الأصول على وجه التفصيل كما صنفها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم أجدها لأحد سواه. ثلاثة الأصول، قواعد الأربع، الأصول الستة، ستة مواضع في السيرة، تفصيلات وتأصيلات، ما أعمق فهم هذا الرجل. سبحان الله، سبحان من أعطاه. نعم. حب هذا الرجل دين يا أخوان، سبحان الله، حب هذا الرجل دين. الإنسان ما يملك ألا يحبه، الحب الجم إمام ابن عبد الوهاب هذا. سبحان من أعطاه فهما وجهادا وعلما وعملا. الرجل ده يعني عنده بعد حتى بتكلم في العقيدة، يعني بعد سبحان الله يعني روحاني يتعلق بالتعامل مع القلب حتى في كشف الشبهات وكذا، ويتكلم عن الغربة ومن يحمل أو يخوض هذه المعركة بلا سلاح، فكلامه سبحان الله يعني يمس القلب ويمس الإحساس، مع كونه سبحان الله تكلم في قضية كبرى ورد على القبوريين. نعم هل يبدأ إيه؟ كيف يعني؟ ايا كان، يعني انت يعني احمد بيسأل هذا الرجل الان اللي احنا بنجعله في البناء الموجود اللي هو القصر هذا، الناس ما دفنوه في بطن ارضه ودفن شعره، فهل يسأل او ما يسأل؟ يعني انه ما دفن. الاسئلة هذه في الحياة البرزخية بغض النظر عن كونك قبرت ام لا، فمن اكلته السباع، ومن ذر في الرياح، ومن 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 ومن، أسئلة الحياة البرزخية. نعم وغلب دي أسئلة القبر ثلاثة، نعم كذا، لأن هو الغالب كده، هو الغالب الإنسان يقبر، هذا الغالب. لكن هل العذاب النعيم السؤال لا يتناول إلا المقبور فقط، والمقبور بقى على جهة شرعية؟ لا، إنما هذه الأسئلة لكل من في الحياة البرزخية، كل من في الحياة البرزخية. نعم، لكن كل على ما يناسبه، والله على كل شيء قدير. انت نشيط اول النهارده يا احمد، انت خفيت. نعم، يعني انت دي مساله ما احنا اتكلمنا فيها كتير، لو مساله من يشهد هذا الدفن وكذا ياثم. فرض كفايه عليك دفنه، يعني دفنه فرض كفايه على وجه الشرع. ليه ما حصل دفن؟ يلحقك اثم، عندي يلحقك انك تشهد زورا، تشهد باطلا، تشهد منكرا، انت مامور بالتغيير او الانتقال، يتغير يا تمشي. ليه تشهد زورا؟ هالطوب والسد قدامنا ونعمل ونسوي وممكن نغفق معاهم ولا شيء من هذا، على الأقل الإقرار وانت ساكت. فبعد ذلك يقولون الشيخ فلان كان يدفن معنا، فلو كان منكرا لما فعلى الأقل كذا. لكن هو الإشكالية الوحيدة فقط جابوا كلام شيخ إسلام يقول إن ده حق ميت وكذا وإحنا ما علينا داخل بالمنكر هذا وكذا. لكن نقول هذا غير ما يقصد شيخ إسلام غير. حينما تمشي في جنازة ويحصل أن واحد يقول بدعة يقول قولا كذا ويفعل كذا هذا تنهاه لكن إثمه عليه لأنه لا علاقة له بالجنازة. هذا متعلق ممكن متعلق بالشخص بالشخص هذا لكن ده ممكن متعلق به بالدفن ذاته وشهود المنكر اللي تتشهده ولا تستطيع أن تنكره. أنت لو وقفت تقول للناس هذا ما يجوز وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا ما في إشكالية لو أنك لا تدري هيدفن على هذا النحو أم لا. طيب حق الميت بقى ما في حق الميت إلى الدعاء صح والدعاء له لازم يكون عند القبر. يبقى أنا جمعت بين أمرين بين ترك المنكر الذي لا أقدر عليه وبين حق الميت الذي هو الدعاء. ولهذا أنا أشيع جنازة لكن لا أشهد دفنه ليس فيه إلا الدعاء والدعاء لا يلزم له مكان مخصوص. الدعاء في أي وقت نعم أي اضطرار مضطر أنه فوق القرض الأرض اللي احنا عملناه فوق الأرض نحطه تحت الأرض أي الاضطرار. اضطرار هذا ليس عذرا واقعيا حقيقيا وإلا لا واجب مع عذر. بس هو فين العذر اللي تبني فوق ابني تحت هذا يبقى صعب صعب يعني ناطحات سحاب لم تكن صعبة طلعنا 20-30 دور 50 دور ليست صعبة وقبر متر صعب في بطن أرض. يبقى هنا لم يتحقق فيه شرط الاضطرار لك ضرورة وعذر لم يتحقق فيه لأن نستطيع أن احنا نبني تحت 10 أدوار لو أراد الناس لو أرادوا الناس بيجيبوا مجسات تنزل إلى بطن الأرض كم ويدفعون آلاف مؤلفة بحسب المبنى. فهذا ليس ضرورة حقيقية نعم. شيخ مين اللي بيقول نعم نعم اللي عندك صححها مين يستنكر ان كنت محل اقتداء ومحل كذا هذا شيء طيب لان الناس تسأل ما هو يبدأ الانكار كده نعم. الموضوع ده هيطول يا شريف ها تمام نعم نعم ايه المشكلة ايه المشكلة ان انت لو ما شهدتش جنازة ايه المشكلة ها قولي هيقولوا صح. طب والاقارب كانوا مجلس الشعب ما حطتش سوق لقريبك عدوا مجلس الشعب والاقارب عملوا ميتم وهيزعلوا منك لما تحضرش ما حضرتش ليه والاقارب كانوا عاملين فرح وما حضرتش يا شريف زعلوا منك من الفرح وزعلوا منك من الميتم وزعلوا منك من الانتخابات وزعلوا منك من الشكل اللي كانوا عاملينها ابن عمك وما طلعتش معاه وزعلوا منك جت على الداف بقى الاقارب زعلانين. طب وما رأيتش زعلهم ليه بقى في الحاجات دي كلها يبقى هم زعلانين الاقارب على طول زعلانين خلاص اشوف دائما الاقارب يهيئون أنفسهم عليك بس بشرط ما تكون أنت ماذا متماسك صلب خلاص محدش بيزعل تعرفون بيزعلوش إن هم يعني محدش عمره هيلوم مثلا هشام ليه ما جاش فرح ابن عمه اللي كان ده يقول لك اسكت ده كويس إنه ما جاش مثلا يبقى بس. فإذا عرفوا من أنت وعرفوا ماذا أنت عليه خلاص فيش إشكالي يعني أنا لو جيت أدفن أبي أنا في هذا هينكرهم علي، فطبيعي إن أنا أدفن أبي فين، أقولهم يلا نحفر لأبي عميد مش عارف عندهم عائلات البيالي، لكن هم ما أحد يظن إن إحنا نعمل له أفضل قبر هناك اللي هو المرتفع هذا. ولو أنا جيت أقول لهم يفعلوا هذا هينكروا علي أصلا، لا إزاي أنت غيرت ولا إيه، لكن طبيعي إن أنا بأوجد له مثلا اللحد وكلهم يساعدونني ويعاونونني وهم اللي بيحفروا. نعم. لا هو الاجتهاد في يا اخي احمد ان مثلا الاضطرار، لو افترضنا يعني لو اضطرار على اي وجه على اي كذا، اما ان هو هيترك او امامك هذا، بس هو فين الاضطرار؟ هذا تقصير من الناس وليس اضطرار، هذا تقصير من الناس. نعم.
فان اجاب بجواب صحيح فاز وربح وصارت حفرته روضة من رياض الجنة، ثم يوم القيامة يصير من اهل الجنة. وان اخفق في الجواب ولم يجب فان قبره يصير حفرة من حفر النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه اضلاعه، والاول يوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها، وهذا يضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، ثم يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله. فالإجابة الصحيحة والتي يثبت الله قائلها أن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا بسبب الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بسبب التعلم أو الثقافة. فمن ليس عنده إيمان فإنه يتلكأ في الإجابة، وهو المنافق الذي يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفر، فإنه لا يستطيع الإجابة ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
وكل هذا يأتي من ينكرون العقلانيين ينكرون عذاب القبر ونعيمه. لماذا تنكرون عذاب القبر ونعيمه؟ حثالة الأفكار يا أخواني، اللي ما يحسنوا الكلام في أنفسهم يتكلمون في دين الله عز وجل، فلان هذا الرفاعي ما أدري يتكلم على الشاشة، وفلان إبراهيم عيسى يتكلم على الشاشة وتكلم هذا، إنكار عذاب القبر ونعيم القبر، مع أنه في النصوص من أوضح ما يكون، من الكتاب من السنة من أوضح ما يكون، من أوضح ما يكون، يعني من الحديث المشهور حديث البراء بن عازب على المنابر خطبه الناس، حديث ابن عباس في الصحيحين، كل الأمة أظنها تعرفه إلا يعني من كان باب بادية بعيدة ولا شيء، لما مر النبي على قبره فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، تسأل عام يقول لك نعم، تسأل أي أحد يقول لك نعم، ومع ذلك ينكرون ذلك. ما تقول قبل التسليم من الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار، ما تقول في الجنازة، يعني أي واحد يصلي جنازة من الدعاء الذي يحفظه وأعوذ من عذاب القبر من عذاب النار، يعني هذا أمر مقرر عند الناس وكله يعرف، القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، كل يعرف هذا، تسأل العام يقول القبر ده خلاص كده، يقول لك لا ده في عذاب ونعيم، ربنا ربي ينعمنا في قبورنا، وهكذا كل يعرف، حتى جاء هؤلاء المشككون شككوا الناس في مثل هذه الأشياء وقالوا بأن القبر ليس في عذاب ونعيم، لأنك لو فتحت القبر لما وجدت إلا عظاما بالية، فكيف يكون عذاب وكيف يكون نعيم؟ فرد ذلك بعقولهم، وهذا قول المعتزلة ومن صار على منهج مصار في ركبه، صاحب الخواطر ما يرى هذا، يفسر القرآن يرى أن تبني مسجدا على قبر ما في مشكلة، القرآن الله عز وجل يقول في محكم كتابه قال الذين غلبوا على الذين يتخذون عليه مسجدا، ما في عذاب إنما ذلك عرض، لأن الله قال النار يعرضون عليها، وكأن ما في النصوص الكتاب والسنة يا أيها الرجل إلا قال الذين غلبوا على أمرهم يتخذون عليه مسجدا، أين نصوص السنة الواضحة لا يستدل بها؟ طيب أين نصوص عذاب القبر ونعيم الواضحة؟ هب إن الآية فيها العرض، هب إن الآية فيها العرض، يعرضون علي عرض لعذاب. طيب وحديث ابن عباس إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. في الصحيحين قرأت حديث البراء بن عازب يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثبت في حدنا في الآخرة. حديث الصحيح في أسئلة القبر من ربك ومن دينك ومن نبيك. فكل هذا وارد وغيره في الصحيح، ولكنهم لا يرون هذا. ليه يا أخواني؟ بعقولهم. ثم إنهم يقولون في الأحاديث إن هذه أحاديث أحاد، وإن الأحاد لا يثبت بها عقيدة وكذا وكذا إلى غير ذلك. نعم، مع وضوح ذلك كله. نعم نعم هو هذا الظاهر، يعني الظاهر ان الضمة تكون عامة، لكن فرق بين ضمة القبر للمؤمن وضمة القبر لغير المؤمن. نعم.
شخص المؤمن العاصي يعني يجيب
يجيب. نعم، كل من امن بالله ربنا واسلام دينا ومحمد النبيا يجيب، لكن يبقى عذاب ونعيم وكذا من هذا القبيل. قد يحصل ان الله لا يعذبه، قد يعذب حينا. نعم، هذا عند الله عز وجل، لكن لا يتعثر في الجواب أو يمتنع من الجواب إلا من كان منافقا أو كافرا. فأما الكافر والمنافق وقال والمرتاب الذي يقول ها ها سمعت ناس يقولون شيئا فقلته، فهذا المرتاب الذي لا يجيب. أما من كان فعلا قد مات على هذا الاعتقاد فإنه يجيب من جهة الإجابة، يجيب كل مؤمن بالله بالرسول بالإسلام سيجيب. لأن من ربك هو يعتقد هذا، ربي الله. ما دينك هو يعتقد هذا، دين الإسلام. من نبيك يعتقد هذا، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى الأحوال بعد ذلك في القبر من جهة عذاب ونعيم، هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، إنكار عذاب القبر يبدع به الإنسان ويكفر به الإنسان. يبدع به إن كان عنده شبهة وكذا تمنع من إذا يبدع به إذا أنكر هذا، ويكفر إذا قامت حجة عليه. فإن قامت حجة ولكن عنده شبهة في نظره أقوى من هذه الحجة وكذا فيكون شأنه شأن أهل البدع. نعم، لكن قد يكفر إذا عاد امتناع عن اعتقاد هذا تكذيبا منصوصا. يقول حتى لو قالها النبي مثلا، يعني في بعض الناس يقول لك حتى لو قالها النبي أو يحيد نقول هذه كذا وكذا، يقول لا هذه العقل يمنع من ذلك. نقول طب النصوص، يقول ان النصوص هذه تخضع للعقل مثلا. فلو عاد انكاره لتكذيب النصوص هذا يكفر، ولهذا يختلف الناس. نعم يعني قالوا ايه لا هو القول هذا محدث ومعروف، لكن الكفر هذا اختلف الشخص. لأن انت قد تكفر بأقل من ذلك، كل شيء يعود إلى التكذيب بالشريعة ولا حجة عندك تكفر به، حتى ولو أقل من عذاب القبر النعيم اللي هو فيصل بين أهل السنة والجماعة بين أهل البدع والأهواء. يعني أنت لو أنكرت سنة الفجر كفرت، مع العلم، علم نعلمك بسنة الفجر ونأتي النصوص، ثم إنك كذبت بهذا حتى مع ظهور هذه النصوص. نعم، فكل من أنكر سنة مستفيضة وأمرا معلوما، سنة مستفيضة وأمرا معلوما، فإنه يكفر لو قامت حجة عليه، لأنه يعود إلى تكذيب النصوص. نعم.
حسن الله عليكم شيخنا، هذا أخ يسأل يقول هل من مات من المسلمين دون البلوغ يسأل في قبره؟
سيأتي يعني من الذين يسألون في القبر، لأن الأطفال هؤلاء من المستثنون على الصحيح. نعم.
ضبط المرزبان
من؟ نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يوجد أناس لا يصدقون بعذاب القبر وذلك لأنه لم يذكر في القرآن الكريم، فوجهونا جزاكم الله خيرا. فأجاب رحمه الله: عذاب القبر حق وقد تواترت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون، ودل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا معناه في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في البرزخ، نسأل الله العافية. فالمقصود أن من أنكر عذاب القبر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، نسأل الله العافية. نعم
نعم، كما هو إيه في كل أمور الشريعة. نعم، المعلومة المستفيضة. نعم
شيخنا، ضبط المرزبة قرأتها بالتجديد وذكر في النهاية أنها بالتخفيف، قرأتها بالتجديد مرزبة.
نعم. لا ما سبق البحث هذا.
التخفيف.
نعم. مين؟ نعم
كلام الشعراوي.
نعم،
قال الشعراوي في كتاب أنت تسأل والإسلام
أحمد عايش في عالم تاني. نعم،
يعني قال في كلام طويل في آخره: إذن فلا يوجد عذاب في القبر، ولكن عرض ورؤية فقط لموقف الإنسان من عذاب أو نعيم.
لا يوجد،
لا إذن فلا يوجد عذاب في القبر،
تمام،
ولكن عرض ورؤية فقط لموقف الإنسان من عذاب.
شوف يا أخواني، أنا موم يعني ليست المشكلة الأولى أن هو ينكر مثل هذا من الآية، لأنه على فكرة الآية مختلف فيها هل هي في عذاب القبر أو لا، حتى الآية هذه. لكن ليس هناك خلاف في عذاب القبر ونعيم. يعني هنا يقول صاحب الطحاوية، بيقول إيه على فقرة الطحاوي، أقصد شرح الطحاوي بن عبد العز، بيقول قال تعالى: وحق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليه. وقال تعالى: فضرهم حتى يلقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغنى عنهم كيد شيء ولا هم ينصرون، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. وهذا تفسير ابن الجوزي أو تفسير ابن جرير، تجد فيه هذه الأقوال. طيب، هو الآن أنكر عذاب القبر هذا الرجل، هو ده بقى المسألة، لكن أنت بتنكر من آية، لكن أين سائر النصوص؟ فأنكر عذاب القبر لآل فرعون فيكون خاصا بهم، وأنت مفسر، المفترض تبقى قول المفسرين، أو أنك تنكر عذاب القبر كله، أنكر عذاب القبر كله. طيب لما أنكرت والنصوص الأخرى تؤيد؟ فلو سلمنا جدلا أن دلالة حق ويوم تقوم الساعة وأدخل آل فرعون أشد العذاب، أن النار يعرضون عليه، أن ذلك في العرض وليس في العذاب، لو سلمنا جدلا، فأين أنت من النصوص الأخرى؟ أين أنت من النصوص الأخرى المتواترة في عذاب القبر ونعيمه، مما يدل بصراحة أن هؤلاء أصحاب اعتقاد، ثم إنهم يأخذون من النصوص ما يلبسون به على الناس في هذا الاعتقاد. فلهذا هو يختار نص واحد بس. إيه النص؟ النار يعرضون عليه، لأن هذا هو الذي يستطيع أن يتكلم فيه، هو هذا الذي يصنع خلنا فيه. ولذا احنا بنكرر دائما اهل البدع والاهواء كل طائفة لها نص تحسن الكلام فيه، والمقصود تحسن التلبيس، وإلا لا يوجد نص من القرآن او نص من السنة الصحيحة يدل على باطل ابدا، لكن يحسن كلام، يعني يحسن المدخل، زي الجماعة الخارجين عن السلطان هيجيب لك ايه نص ايه اسمع واطع، ابدا، انما هيجيب نص ايه، هيجيب نص كلمة حق عند سلطان جاء، والمرجى يجيب نص ايه من كان اخر كلام لا اله الله، والكفر يجيب نص ايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، والنقارون في الصلاة يجيب نص ايه النبي قال من اما منكم فليخفف، يعني النبي ما صلى صلاة طويلة، هو عنده هو حافظ النص بتاعه، تلاقيه عمي تلاقيه رجل مش عارف اي شيء خالص، لكن عنده من أما منكم فليخفف، هو هذا اللي عنده. الزوجة يقول لزوجته ايه النبي قال لو أمرت المرأة أن تسجد لو أمرت أحد أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجه، والرجل يقول لابنه اللي بيجيب له اللي أرسله يجيب له علبة السجائر يقول له ايه الله قال وبالوالدين إحسانا أمر بر الوالدين، يبقى كل واحد حافظ نصا يستطيع أن يلبس عليه. لكن كل هذه النصوص حق، لكن النصوص لها منازل ولابد من جمعها. فنص المرجئ ضعه مع نص الخارجي، ونص الخارجي ضعه مع نص المرجئ، يتبين الحق بينهما، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، أن المعاصي تنقص إيمانا، أن صاحب المعاصي على خطر لكن ليس بكافر، ليس بكافر وإن زنى وإن سرق، لوجود النص وإن زنى وإن سرق، وليس أيضا بمؤمن كامل الإيمان لوجود نص لا يزن زنى حين يزنى مؤمن، لكن هذا أخذ نصا وهذا أخذ نصا. فهنا صاحب الخواطر يا أحمد بيقول إيه؟
يقول إذن فلا يوجد عذاب في القبر، ولكن عرض ورؤية فقط لموقف الإنسان.
تمام.
من عذاب.
إذن هذا عاما بقى، لا يوجد عذاب في القبر، يبقى هنا هذا ينكر عذاب القبر.
في سؤال صريح
ضال مضل. نعم.
في سؤال
هذا القمة وقامة، هذا الثرى من الثريا، هذا نور الصهى من روح الضحى عند الخائنين لهذا المنهج. ما في عذاب قبر، ما في صفات على منهج السنة الجماعة، ما في توحيد، بل تبنى المساجد على القبور، لأن الله قال الذين غلبوا على أمرهم يتخذون عني مسجدا. ومع ذلك هذا قمة وقامة. نعم.
سئل على بعض
قمة وقامة، قمة وقامة عند الصوفية، عندنا قمة وقامة هذا عند الصوفية، قمة وقامة عند الأشاعرة، قمة وقامة، ما أنا عندي قمة وقامة. نعم.
سئل على بعض القنوات ما هو الفرق بين عذاب القبر وعذاب الآخرة.
اسمعوا بيقول، كانوا جالسين معاه فبيقولوا اتكلم، ويقول لهم لا كلمة، والنبي تكلم، والنبي هذا القمة وقامة، والنبي فكرنا بالشيخ ده، أول شيخ حصلت على كان يحفظ على القرآن في البلد، اللي هو شيخ البلد زمان، حتى هو تركها الآن، يعني من زمان تركها، لكن هو كان كده زمان، أما يحب يحلف يعني بحاجة لك وحياة شيخ ده على الله يا أخي، وحياة شيخ ده على الله. آه حافظ القرآن من أجود من حافظ، ها وهو ده صاحب الخواطر اللي بيفسر القرآن، ولك والنبي تقول والنبي، يعني ما في نص قبلك، من كان حلفا فليحلف بالله. وهنا إنكار عذاب القبر، أنتم في حياتكم قابلتم عاميا أنكر عذاب القبر، في حياتكم قابلتم عاميا يقول الله ما يتكلم ولا ينزل، كم قابلتم عاميا يقول ما يقول هؤلاء الأشاعرة والمعتزلة، الله ما يحب ده، أنت بتقول ده المرأة العامية بتقول لابنها يا ابن اعمل كده عشان ربنا يحبك، ده لا يمكن يقولها أشعاري، الأشعاري ما يقول الله يحبك، حتى إنه صار من غلاة هؤلاء من يقول الله لا يحب ولا يحب يا الله، يعني لا يحب لأن الحب لا يليق به، ولا يحب كمان، ولا يحب أو ولا يحب، طب لا يحب نفي صفة لأن الصفات لا تليق بالله عندكم، طب ولا يحب هتنفي الصفة عني أنا ليه؟ قال لأن الحب إنما يكون بين متماثلين من جنس واحد وكذا، إنما أنت شيء والله شيء، فالحب ما يقع إلا بين هذا، ينفع تقول بحب الجبل، ينفع تقول بحب الجدار، ينفع تقول بحب ال نعم.
سئل على بعض القنوات ما هو الفرق بين عذاب القبر وعذاب الآخرة، أجاب القبر ليس فيه عذاب لأنه لا عذاب إلا بعد حساب، والحساب هيبقى في الآخرة.
إنما شوف السفسطة، شوف بقى السفسطة، لأنه
لا عذاب،
وهذه الكلمات بقى اللي بيحصل بها التلبيس، لا عذاب في القبر، طب والنبي قال في عذاب، وانت قبل التسليم من صلاة بتقول لي اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، ده حتى الأربعة مبتدأون بإيه، مبتدأتهم بإيه، بعذاب القبر، عذاب النار، مفتنة المحيط، مفتنة المسيح الدجال، أول شيء من الأربعة تستعيذ بذلك منها. أسس بقى فقال إيه، لأنه لا عذاب إلا بعد حساب، والحساب يكون فين،
والحساب هيبقى في الآخرة.
إنما لا عذاب بجنة ونار تكون في المستقر النهائي إلا هناك بعد حساب، لكن في عذاب، في عذاب في الدنيا كمان بالهزائم والمصائب، هذا في عذاب في الدنيا، بل في عذاب أنزله الله عز وجل بأقوام أبادهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا بيد الأرض، ومنهم من أغرقنا، في عذاب وبدون حساب، في عذاب في دنيا، وفي عذاب في قبر. ومن الذي أصل عندك أنه لا عذاب إلا بعد حساب؟ من الذي أصل هذا؟ من هو الذي أصل؟ نعم،
ولو كلام آخر طويل لكن
تمام،
هذا خلاصتي.
نعم، ليس العلم بكثرة المسائل، كثرة المسائل ولا بكثرة الكتب، وإنما العلم نور يخضبه الله في القلب، العلم اتباع، العلم آثار، هذا هو العلم الصغير. الحمد لله يا إخواني صغارنا بيحفظوا هذا، ما معتقد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه، أجمع يجيبك الصغير، أجمع أهل السنة والجماعة على عذاب القبر ونعيمه وأنه واقع على الروح والبدن. الصغير عندنا الحمد لله، الحمد لله. النبي ربى ابن عباس وهو صغير، يا غلام إن أعلمك كلمات احفظها يحفظك، احفظها تجده تجاهك، إذا سألت فسأله، وإذا سعدت وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والقبر روضة.
طبعا في آيات في القرآن نار يعرضون عليها غدوا وعشيا، طب عندكم دلالة؟ جبت كلام ابن الجوزي، لأن احنا دائما نعتمد على آية واحدة فقط يا إخوان، مع المفسرين لهم الأقوال فيها، يمكن ابن جرير ذكر فيها قولين، قال يعني انتبهوا لهذه فائدة، لأن دائما احنا نركز على هذه الآية فقط، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون شد عليها نورك. صحيح ان هي عندنا دالة وكل شيء، لكن لابد ان تعلم ان هذه الآية لم يجمع المفسرون عليها، نعم، انها في العذاب.
قال الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، قال يقول تعالى ذكره مبينا عن سوء العذاب.
الحافظ ابن جرير هذه يا احمد، يعني الحافظ ابن جرير ولا الفقيه ابن جرير ولا المؤرخ ابن جرير ولا السلف ابن جرير ولا، يعني اختصاصه بحافظ يعني الامام، اه ظن كده يعني، هو ابن جرير يقال فيه في حافظ لو بيغلب او الحافظ ابن حجر حافظ النووي بيغلب عليهم ايه هذا، لكن ابن جرير، ابن جرير متفنن، ابن جرير امام حتى يقال كان له مذهب وكذا. نعم،
يقول تعالى ذكر مبينا عن سوء العذاب الذي حل بهؤلاء الأشقياء من قوم فرعون، ذلك الذي حاق بهم من سوء عذاب الله النار يعرضون عليها، إنهم لما هلكوا وغرقهم الله جعلت أرواحهم في أجواف طير سود، فهي تعرض على النار كل يوم مرتين غدوا وعشية إلى أن تقوم الساعة.
نعم،
ذكر من قال ذلك وذكر. ثم قال: وقيل عنا بذلك أنهم يعرضون على منازلهم في النار تعذيبا لهم غدوا وعشية، ذكر من قال ذلك.
الأول في الأول قال،
قال النار يعرضون عليها، النار يعرضون عليها إنهم لما هلكوا وغرقهم الله جعلت أرواحهم في أجواف طير سود، فهي تعرض على النار كل يوم مرتين غدوا وعشية إلى أن تقوم الساعة.
تمام، يبقى عرض، عرض فعلا، أنا في أجواف طير سود وتعرض على النار. والثاني
العدد. وقيل عنا بذلك أنهم يعرضون على منازلهم في النار تعذيبا لهم غدوا وعشية.
تمام،
وذكر من قال ذلك.
يبقى في الأول عرض والثاني عذاب، ابن الجوزي ذكر هذا نفسه.
قال وأولى، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية، وجائز أن يكون ذلك العرض على النار على نحو ما ذكرناه عن الهذيل ومن قال مثل قوله، وأن يكون كما قال قتادة، ولا خبر يوجب الحجة بأن ذلك المعنى المعني به، فلا في ذلك إلا ما دل عليه ظاهر القرآن وهم أنهم يعرضون على النار غدوا وعشية.
انت نعم يعني إذا ابن جرير ما جزم وقطع أن في عذاب القبر حتما، فانتبهوا الاستدلال بهذا. هذا ابن جرير بيذكر أنه أصل عند أهل السنة، ابن كثير أيها بيذكر أنها أصل. نعم 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 في ذكر الشيخ صالح آيات، قال قوله تعالى ما ذكر على فرعون قال النار يحضر عنه، الآية معروفة، وقال أيضا سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وقال أيضا ولو ترى إذ يتوفى، أنا بعتبر أن هذه من النصوص الصريحة، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون. هات هذه في الأنعام. فقوله عز وجل هنا اليوم تجزون عذاب الهون هذا متعلق بإخراج الروح من بدن الكافر، واليوم دلالة على بداية العذاب وهو بداية الحياة البرزخية. ومن الأدلة أيضا من القرآن وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، ويعني به عذابا دون ذلك العذاب الأكبر يوم القيامة وهو ما يكون في البرزخ، وهكذا في أنواع من الأدلة. طيب هب أن القرآن لم يأتي بدليل في عذاب القبر، هل يثبت عذاب القبر بالسنة؟ الجواب بإجماع، ليس باللازم أن يأتي في القرآن آية تدل على عذاب القبر ونعيم لو لم يأتي في السنة. القرآن ما جاء في تحريم المرأة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، القرآن ما جاء في تحريم الحمر الأهلية، لكن جاء في السنة. وأما السنة فكثيرة، منها القبر وردتهم إلى الجنة وحفظهم حفظ النيران، منها أسئلة القبر المعروفة، منها حديث لولا ألا تدفنوا لسألت الله أن يسبعكم من عذاب القبر، منها سؤال النبي في صلاة الجنازة بأنواع الأدعية ومنها عذاب القبر، منها حديث ابن عباس. نعم خالف بذلك يقول الشيخ صالح وأصل هذه المسألة في إرادية في العقائد. لماذا أورد هذه المسألة في كتب العقائد؟ قال لأجل أن طائفة المعتزلة والجهمية والفلاسفة وأهل الكلام ينكرون عذاب القبر وينكرون السؤال والفتنة، ولذلك لعدم إيمان بدلالة السنة والحديث على ذلك ويتأولون ما جاء في القرآن مما يدل على عذاب القبر. ومن جنس المسائل السابقة فإن تقرير هذه المسألة في العقائد لها أوجه. الوجه الأول عذاب القبر وفتنة القبر أمر غيبي، والأمور الغيبية مجرى الاعتقاد. الوجه الثاني أن الأدلة من كتاب والسنة دلت على حصول عذاب في القبر ونعيم فيه وعلى السؤال والفتنة في القبر، وهذه في كثرتها معنى تدل على تواتر الدليل بثبوت العذاب، وأن دار البرزخ محل للنعيم والعذاب على الإنسان فيجب التسليم للدليل. الوجه الثالث أن المخالفين خالفوا هذا ممن يحكمون العقل ويردون عالم الغيب إلى عالم الشهادة ويقيسون أمور غيبية على الأمور المشاهدة، فلأجل مخالفة الضالين ممن ذكرنا من طوائف من الجميع المعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام وبعض فقهاء السنة، إما في كل مسألة أو في بعضها نص عليها وصارت مسائل عقائد التي يعلن أهل السنة الإيمان بها وتقرير ما دلت عليه، لأنه لم يخالف أحد من أهل السنة في عذاب القبر. من اللي خالف؟ أهل البدع، فلذا تذكر في كتب العقائد، تذكر في كتب العقائد. نعم نعم كلها آيات تصلح إن شاء الله. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال العلامة الفوزان حفظه الله قد يقول قائل الميت يصير ترابا فكيف يعذب وهو تراب؟ نقول الله قادر على أن يعذبه وهو تراب وقادر على أن يحمي عليه التراب. وقد يقول قائل ما كل الناس يدفنون بعضهم يلقى في البحر وبعضهم تأكله السباع فكيف يأتيه العذاب؟
نعم.
نقول نعم يأتيه العذاب في أي مكان كان، وكذلك يأتيه الملكان، والإيمان بهذا هو من الإيمان بالغيب ومن الإيمان بخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يؤمن بذلك ويعتمد على عقله وفكره فهذا هو الضلال المبين. وعذاب القبر ونعيمه دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة، بل قال العلماء إن الأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب بالأمر المتواتر يكون كافرا. فالمعتزلة لا يؤمنون بما يحدث في القبر لأنهم عقلانيون، وهم الذين يبنون الأمور على عقولهم.
وإن لم يتوفر لفظا فتواتر لفظا فتواتر معنا، تواتر معنوي.
فالمعتزلة لا يؤمنون بما يحدث في القبر لأنهم عقلانيون، وهم الذين يبنون الأمور على عقولهم.
هو فقط يا أخوان المعتزلة أنكروا عذاب القبر، أنكروا عذاب القبر وأنكروا ميزان وأنكروا صفات وأنكروا كل شيء، جعلوا إلههم هواها أهواءهم. الحمد لله على السنة، الحمد لله على السنة. والله يا أخواني أعظم ما يقول في الإنسان الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، أعظم هذا فيما يتعلق بهذه المسائل. والله يا أخواني أعظم من أمراض الأبدان. أنت مأمور إذا رأيت مبتلا في بدنه أن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، كذلك إذا رأيت مبتلا في دينه احمد الله على الهداية. أنك لست معتزليا ولست أشعريا، لست صوفيا. نعم، الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين. نعمة عظيمة يا إخوان أنك تكون على السنة، تحقق كل شيء، كل شيء تحققه، كل شيء تحققه، لفظة، المصطلح، الزلة، الزلة، يعني زلة لسان. أقول النبي صلى الله عليه وسلم توسل بالثلاثة، أو وطلعت أقرب واحدة لي قلت يا شيخ أنت زل لسانك في هذه، قلت توسل بالثلاثة، توسل بالثلاثة، إنما هو توسل بربوبية الثلاثة، وإحنا تكلمنا عنها كثيرا فعلا. ممكن سان يزل قبل الدرس. والله يا إخواني جاءني هذا أخوكم محمد يقول يا شيخ ما حكم أن الواحد يقول أن مثلا أن هذا الشيخ يعني أنا ما أحببت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم منه وأفضل منه. هو بيسألني قبل الدرس مباشرة، قلت له هذا غلط، كيف المسلم يقول ما أحببت أحدا بعد من عام، يعني علي معاصر، يعني شيخ معاصر؟ قال آه شيخ معاصر يعني. فقلت له أين الصحابة، أين تابعون، أين سنقدم بعد النبي على أي أحد؟ أنا أحب ابن باز أفضل من الصحابة، أحب ابن عثيمين أفضل من الصحابة، أحب ابن تيمية أفضل من الصحابة، أحب أحمد أفضل من الصحابة. إذا كان جزء عندي من اعتقادي أصلا أن أحدا لا يدرك فضل الصحابة والمحبة تابعة لهذا، فأحب الناس إلي أقرب الناس إلى الله عز وجل، لهذا لا أقدم أحدا على من؟ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أحب ما أحب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. نعم.
ويسمون أدلة الشرع ظنية، فأما أدلة العقل عندهم فهي يقينية، فهكذا يقولون. وهؤلاء هم العقلانيون، وهم المعتزلة ومن صار على نهجين من العقلانيين في هذه العصور. ومن أدلة عذاب القبر قول الله عز وجل في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في القبر، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقوله عذابا دون ذلك قالوا إنه عذاب القبر. وقيل هو العذاب في الدنيا ما يصيبهم من القتل والسبي وضرب الجزية وغير ذلك، والآية تشمل المعنيين. وقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، العذاب الأدنى هو عذاب القبر، والأكبر هو يوم القيامة.
هو عذاب يوم القيامة،
هو عذاب يوم القيامة.
هذا قول أيضا من القولين من الأقوال،
لكن شيخنا ألا يضاعف هذا القول أنهم لن يرجعوا إلى الدنيا؟ لأن الله
هذا قول ذكره
لعلهم يرجعون.
نعم،
فيكون هذا في الدنيا بالمصائب
لا، وقد يكون التذكير بهذا، يعني نحن نذكركم سيكون في عذاب كذا دون كذا حتى ترجعوا. نعم، يعني إذا عرفت هذا رجعت إلى ربك من الآن. نعم.
أما السنة فتواترت الأحاديث بإثبات عذاب القبر، منها في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير، أما إنه كبير أو بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فإنه لا يستبرئ من بوله. وكذلك الحديث الصحيح الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وغير ذلك من الأدلة. وقد يشاهد بعض الناس ما يحصل من عذاب القبر من أجل العظة والعبرة. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه أهوال القبور وأحوال أهلها إلى يوم النشور، ذكر عجائب، وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح في كتابه الروح عجائب. وقوله على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما في القبر من النعيم والعذاب من أمور الغيب. نعم. فلا نثبت إلا ما جاء به الدليل ولا ننكر ما جاء به. هذا مذهب أهل السنة والجماعة.
ليس في هذه المسألة فقط بل في كل مسألة، أمور الغيب كلها مبناها على النصوص ولا نتجاوز النصوص. نعم، نكتفي بها. ناخذ بس 5 دقائق في الفوائد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: حديث موصول بتوفيق الله حول القرآن في هذا الكتاب المبارك، وهو الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم.
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه، وبعد: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أسلم على يديه من العشرة عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف.
فين؟ نعم، أسلم على يديه. نعم،
أسلم على يديه من العشرة عثمان وطلحة والزبير.
تكلم عن الصديق رضي الله عنه.
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وكان عنده يوم أسلم 40,000 درهم فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها. فلهذا جلبت نفقته عليه: ما نفعني مال أبي بكر.
نعم، لأن الصدقة قد تكون في وقت سعة فلا يحصل بها الانتفاع بقدر ما تكون في وقت ماذا؟ الحاجة. يعني الرجل أنفق على الدعوة 10,000 جنيه في وقت كانت الدعوة لها معها 1,000,000 جنيه، ما قدر للعشرة هذه، لكن أنفق رجل 10,000 جنيه يوم أن كانت الدعوة تحتاج إلى مال وما كان لها إلا هذه 10,000، فيكون هذه 10 قد أصابت من الحاجة ما لم تصبها 10 مع 1,000,000، ولهذا يعظم الأجر بقدر الحاجة. فموقف الصديق بماله كان يوم أن كان الإسلام في حاجة إلى الدرهم وإلى الدينار، ولكن الصديق رضي الله عنه جعل كل ماله لله وللرسول. ماذا بقيت لأهلك أبو بكر؟ قال: بقيت لهم الله ورسوله. نعم، فلهذا النبي قال: ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا كوفئ، كما له السوابق صارت له السوابق أيضا، كل خوخة إلى المسجد تسد، كل فتحة سدوها إلا خوخة أبي بكر، إلا خوخة أبو بكر. نعم،
فهو خير من مؤمن آل فرعون، لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به.
الله أكبر، الله أكبر.
وخير من مؤمن آل ياسين، لأن ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين.
يا الله، يا الله. حينما تسلم الفضائل لمحكمة السلف بقى ولأئمة السلف الذين يضعون الأمور في نصابها من غير انتقاص للمفضول، يقول: فهو خير مؤمن آل فرعون، لأن ذلك كان يكتم إيمانه، أما الصديق أعلن إيمانه ووجد من الإيذاء ما وجد. ليس لأنه أعلن إسلامه وأعلن إيمانه لأنه آمن، لا لا يا أخوان، في يوم من الأيام يا أخوان الصديق أخذ متاعه وطلع من مكة. إلى أين أنت ذاهب؟ خارج وكذا. قال: مثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني في الوقت هذا. ودخل في جوار المشرك مرة ثانية، في جوار المشرك، واشترط عليه ألا يجهر بهذا، وجهر بالقراءة، واجتمع الناس ورد إليه جواره وقبل رضي الله عنه وارضاه. فهو كمؤمن آل فرعون في قيامه، لكن الأول كان ذلك كتمانا والثاني كان ذلك علنا رضي الله عنه وأرضاه. وخير من مؤمن آل ياسين، لأن ذلك جاهد ساعة، والصديق جاهد سنين، جاهد سنين، جاهد في حياة النبي وجاهد بعد النبي. نعم، الله أكبر.
عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإنسان.
واحد واحد، كذلك أول من أسلم من الرجال. الثاني، كذلك لم يتلعثم في الإسلام مرة واحدة. تعالى يا أبا بكر، لقد زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد، قال إن قال ذلك فقد صدق. طب هذا مع المشركين، ويوم الحديبية كان مع من؟ مع خير أمة أخرجت الناس. فماذا قال لعمر لما قال عمر يا أبا بكر أطردنا، أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، أليس أليس؟ فكان ماذا يا أخوان؟ كان أن قال له إنه رسول الله وإن الله ناصره، فالزم غرزه. نعم.
عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار ويصيح من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فألقى له حب المال على روض الرضا.
فألقى له حب المال،
حب المال على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر، فنقل الطائر الحب إلى حوصلة مضاعفة، ثم علا على أفنان شجرة الصدق يغرد بفنون المدح، ثم قام في محاريب الإسلام يتلو، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى.
الله أكبر، الله أكبر. أدب تقول لي سيد قطب نقرأه لأنه أديب أريب. سيد قطب من ده؟ أنت مفلس. أبعد ابن القيم وابن رجب، تحتاج أنت إلى أدبيات سيد قطب؟ سبحان الله. طبعا أنت تقول كلمة يغرد وكلمة محاريب، صح؟ صح ولا؟ يغرد بفنون، ها؟ ثم قام في محاريب الإسلام. نعم، فمثل هذا السياق يسامح فيه، لأن التغريد منه المباح والتغريد مباح بفنون المدح، أي بأنواعه. فكلمة فنون لا إشكال، ولا كلمة فن لا إشكال، فالفن هو النوع من كذا، متفنن في كذا، العالم المتفنن. والمحاريب هي محل العبادة بخلاف الطاق الذي نفعله في المساجد، إنما المحراب وهو قائم يصلي فين؟ في المحراب، ليس في الطاق، إنما في محل يعني عبادة. فمحاريب لا إشكال فيها، ويغرد بفنون المدح هذا لا إشكال فيها، وإنما هذا أسلوب طبعا أدب عالي من ابن القيم بقى. يعني عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى إليه حب المال على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر. كل هذه طبعا أساليب بيانية بديعة عالية المستوى للتقريب للصورة، والله ضرب الأمثال. نعم. نعم. يكون ولا شك أن ورقة يعني قوله هذا أعده يعني به مسلما، لكن صفة إسلام الصديق غير صفة إسلام ورقة، لأن صفة إسلام ورقة ماذا كانت؟ وإيدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا وكذا صفة، لكن هذه صفة الصفة التي كان عليها الصديق رضي الله عنه غير الصفة التي كان عليها ورقة من الاستجابة والاضطهاد نعم. لكن هذا استشكال جيد، يعني هذا استشكال جيد.
هل يقال يا شيخنا؟
نعم.
يعني هذا بعد الرسالة؟
فيكون
بعد الرسالة.
هي لا، ما هو لازم بعد الرسالة، ولذا احنا قلنا خديجة أول من آمن، لأن من النبوة ليس من مسألة الرسالة، لكن صفة، قد يكون هذه الصفة الصفة اللي حصل بها الأولية للصديق لم يشارك أحد فيها، غير الصفة التي كانت الورقة. نعم هات كده ورقة في الحوض، كلام الحوض ابن حجر توقات الصحابة كده، هات ذكر ورقة. نعم لا، والتقسيم المشهور الرجال، وهذا المشهور في الأمة مقرر، يعني أول ما أسأل رجال الصديق. نعم وإشكال ورقة قد يكون للصفة، يعني تختلف الصفة، صفة الصديق غير صفة ورقة. نعم
نطقت بفضله الآيات والأخبار، واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار، فيا مبغضي في قلوبكم من ذكره نار، كلما تليت فضائله على عليهم الصغار، أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار.
الله أكبر، هذا انتصار للصديق على الروافض. أترى لم يسمع الروافض الكفار، إي والله كفار، ثاني اثنين إذ هما في الغار. نعم
دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى،
فما تلعثم ولا أبى. نعم
وصار على المحجة فما زل ولا كبى،
فما زل. نعم
وصبر في مدته من مدى العدى على وقع الشبى، وأكثر في الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالعبى. فالله قد زاد على السبك في كل دينار دينار، ثاني اثنين إذ هما في الغار.
الله أكبر. نعم
من كان قرينا.
نعم لا في فترة الوحي، مش في الفترة الأولى، مش في فترة قبل الإسلام، لأنه في حديث البخاري وفطر الوحي، فطر الوحي هو مات في هذه.
وقال وتقدم الكلام المتكسير، قال وتقدم الكلام على إيمان ورقة بما وجد من الوحي، ومات في الفترة رضي الله عنه. وذكر الذهبي أثر ما كان يمر على بلال، فقال هذا مرسل ورقة، لو أدرك هذا لعد من الصحابة، وإنما مات الرجل في فترة الوحي.
تقول أعد، من اللي يقول هذا؟
الذهبي
يقول
وهذا مرسل ورقة، لو أدرك هذا لعد من الصحابة، وإنما مات الرجل في فترة الوحي بعد النبوة وقبل رسالة كما في الصحيح. وقال ابن حجر هذا ظاهر أنه أقر بنبوته، ولكنه مات قبل أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، فيكون مثل بحيرة وفي إثبات الصحبة له نظر إثبات الإسلام. وقال ابن مندى اختلف في اسلامه، روي عنه عبد الله بن عباس، ولا اعرف من قال ان ورقه اسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس قال ولا اعرف من قال ان ورقه اسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع باسلامه، وعبد الله بن عباس لم يسمعه. وقال الكرماني فان قلت ما قولك في ورقه ايحكم بايمانه؟ قلت لا شك انه كان مؤمنا.
نعم.
عليه السلام. وأما الإيمان بنبينا عليه السلام فلم يعلم أن دين عيسى قد نسخ عند وفاته أم لا، ولئن ثبت أنه كان منسوخا في ذلك الوقت، بل أصح أن الإيمان التصديق، وهو قد صدقه من غير أن يذكر ما ينسي.
نعم تقول ابن حجر، يقول إيه هذا كلام من في الصحابة ولا الأشبه؟ يعني نقل ابن حجر، نقل ذكره في الصحبة، قال ابن جرير والبغوي. نعم هذا يعني عراقي يقول في التقييد والإيضاح ينبغي أن يقال إن أول من آمن الرجال ورق، لكن الصفة يعني الصفة تختلف. فكان الصديق بعد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهر بهذه والدعوة إلى الإسلام، وأنه استجاب، فأول من استجاب له بعد دعوته. لكن بالنسبة لورقة النبي ما دعا، مات قبل ذلك.
المسوء سئل هل يعد أصحاب، فقال إذا كان قد ثبت الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. وأما قوله إنه الناموس الأكبر ليس تصريحا بإسلام، لأنه قال إن يدركني في يوم ولم يدرك.
نعم، لكن هذا في النصرة، إن يدركني يومك أنصرك، هذا في النصرة ليس في الإيمان، لأن قوله هذا الموسى الذي أنزل على موسى إقرار بنبوته، هذا إقرار بنبوته هنا. فقد من أجل ذلك أقول الصفة، فقد يكون هو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي وأنه كذا، لكن ليس على طريقة الصديق رضي الله عنه التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإبلاغ الناس. هذه بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها ما كان يدري ما الذي أنزل عليه، ثم بعد ذلك أرسل صلى الله عليه وسلم. وورقة مات في الفترة، فترة الوحي. نعم نعم، إيه بس هذا قبل النبوة، لا هذا قبل. نعم هو قد يقول الإيمان هو التصديق، اللي آمن هو التصديق، أبني بأصدق. وبعدين التفريق ليس في هذا، لا احنا نبحث مبحث إبا أول، هنعد أول من الرجال من آمن. فالذي يظهر أن الصفة التي كان عليها ورقة لا تجعله أول الأمة، أول لا تجعله أول، فهي أولية نسبية. أولية يعني أول من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نبي، لأنه هو الذي قال، هو الذي فسر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى لتني أكون حينئذ يخرجك قومك وكذا إلى آخر ما قال، فيكون هو الذي قد فسر ذلك، وهو الذي آمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. تفاصيل بقى ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثته عامة، لأنه على النصراني هو آمن بأن هذا نبي، هو آمن بأن هذا نبي، لكن بعثة النبي عامة، هل بعثة النبي تنسخ شرعة موسى؟ كل هذا هو مات قبله، قبل هذه التفاصيل، قبل هذه التفاصيل. فيؤمن أنه نبي، لكن نبيه الذي مثلا سيدخل في دينه وعلى وجه الشمول، هذه التفاصيل قد ما حصلت إلا بعد، وبيان ذلك ما حصل إلا بعد. فيكون ما الوقت الذي بعث فيه النبي، يعني أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى ذلك، صفة إسلام الصديق غير صفة إيمان ورقة بأنه نبي. نعم، العثيمين قال إيه؟ نعم، ورق في مبحث ايه قول الشيخ اخرى. هذا كلام مين؟
يعلق على كلام شيخ الاسلام، شيخ ابن عثيمين.
نعم،
في الوسطية قوله واول من امن به وعضده على امره، قال لا شك انها اول من امن به، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها واخبرها بما راى في غار حراء قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا، وامنت به وذهبت به الى ورقه ابن نوفل وقصت عليه الخبر وقال له ان هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، الناموس اي صاحب السر، فامن به ورقه. ولهذا نقول اول من امن به من النساء خديجه، ومن الرجال ورقه ابن نوفل.
لم ايه هذا؟ لا، هذا قول ضعيف لا شك، هذا قول ضعيف. حديث البخاري، حديث عائشة حديث عائشة فإيمان ورقة بأنه نبي، لكن كما قلنا هذه نسبية، هو آمن أنه نبي لكن على التفاصيل، على التفاصيل ودخوله في رسالة النبي، في الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم كنبي أرسل إلى العالمين وكذا، يعني كما أشار هنا بعض العلماء إلى أنه هل ترك دين عيسى إلى دين محمد، قد يقول متى قبل هذا، يعني ترك لدين عيسى إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم والدخول فيه أو كذا، هذا الذي قد يكون متى قبل ذلك، ولهذا لم يدخلوه في أوائل الأمة، هذا الذي يظهر والله أعلم. كون يؤمن بأنه نبي هذا شيء، أنه يترك دينه الذي كان عليه النصرانية إلى الدخول في الإسلام هذا قد يكون متى قبله، فلهذا لا يحد من أوائل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، أي داخلا في شرعته الخاصة، الخاصة التي تقتضي انتقالا من ما كان عليه من النصرانية إلى من الإسلام، من دين عيسى إلى الإسلام، فيكون هنا هو هذا الفارق، هذا الفارق، هل ثبت أنه دخل في ديني محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية تاركا، تاركا منتقلا مما كان عليه الذين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج إلى دليل. لو ثبت هذا وأنه دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم كمتبع له منتقلا مما كان عليه لهذا، فيكون أول من أسلم، ويكون الإسلام مرادنا الإسلام الخاص، والإيمان أن يكون ورقة أول من أمن، إيمان، إيماننا أنه نبي، إيمان النبي أنه نبي، لكن نبي ينتقل من نبي إلى إليه، نبي عام بعثته تكون بعثة عامة يلزم كل واحد يدخل فيها، قد يكون هو قد مات قبل ذلك. نعم قال الشيخ نباز. نعم
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يعني حديث الحاكم لا تسب ورقة ابن نوفل فإني رأيت له جنة أو جنتين، فقال الشيخ ما أعرف حاله، لكن ظاهر السياق هنا يدل على إسلامه، لأنه قال هذا الناموس أقر به وقال ليتني فيها جذعا لئن أدركني زمانك لأنصرك نصرا مؤزرا، كل هذا يدل على إسلامه وإيمانه.
إيمانه نعم، إسلام بالنبي فيه نظر، فوالله أعلم تكون هذه المحطة لفتحول اللي هي إيمان ورقة ثابت بنص البخاري حديث عائشة في الصحيحين، هذا ثابت، ثابت إيه؟ إن هذا هو إيمان بنبوة النبي، لكن في تفاصيل بقى، نبوة النبي عامة، نبوة النبي تقتضي أن ينتقل من دينه إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم الخاص، هو نبي لأن كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، فيكون إن ثبت أنه دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم وقال أشهد لله الله وأشهد أن محمد رسول الله قبل أن يسلم بكر يشهد له بذلك، إنما مجرد اعتقد أنه نبي نعم نشهد له بالإيمان، وأنه إن ثبت الحديث في الجنة فهذا لا يعارض، لأنه في الجنة على ما كان عليه من دين وتحنس وتعبد بدين عيسى عليه السلام، هذا لا إشكال. أما ثبوت الإسلام الخاص لو ثبت هذا أنه يكون من أول من إيه من أسلم من الرجال، لكن إيمان ورقة رضي الله عنه إيمان بهذا إنما هو إيمان بنبوة النبي، لكن أن يدخل في تلك النبوة بالصفة الخاصة فيكون الإسلام الخاص الشرع الخاصة، هذه إن ثبتت يكون أول من أسلم قبل الصديق، لو ثبت هذا له قبل الصديق، إذا ما ثبت فيبقى أن يكون أبو بكر رضي عنه هو أول من أسلم الرجال الإسلام الخاص إسلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا إن شاء الله يعني موضع وزن هذه المسألة في هذا الباب والله أعلم. نعم 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 قد يكون نعم ثم هذا مختلفين نعم دي ما لهاش علاقة بالأولية, ما لهاش علاقة بالأولية. ها عموما عموما وهذا مشهور في الأمة, يعني الصراحة المشهور في الأمة أول من أسلم من رجال أبو بكر, يعني هذا المشهور في الأمة. فاعتبار ورقة غير اعتبار الصديق. زي واحد بيقول أفضل الأمة عيسى عليه السلام, عيسى عليه السلام, لأن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان تبع الأمة, إذن يكون أفضل الأمة عيسى. وطبعا مشهور أيضا أن أفضل أمة أبو بكر. طب ما وجه ذلك وفعله من الأمة؟ إن النبي ما يدخل مع الولي, يعني النبي له ميزانه الخاص, فلا يقال بالأفضل, إنما نزول عيسى نزول يعني خاص وفضله معروف ولا يدخل فيه ذلك, فيكون أفضل الرجال بعد الأنبياء, بعد النبي, بعد أبي, بعد عيسى عليه السلام الذي هو نبي, لا يدخل في رتبة أفضل الأمة بعموم. نعم نعم, يعني هذا كما قلنا والله أعلم أن ما بيناه قد يكون هو الأقرب في هذا, والله أعلم. عموما الأمر قريب. نعم أكمل.
من كان قرين النبي في شبابه, من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه, من الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه, من أول من صلى معه, من آخر من صلى به, من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه, فعرفوا حق
لو الجواب. لو سمحت اصبر اصبر. من أول من صلى معه, من آخر من صلى به, شوف الفرق يا إخوان. من أول من صلى معه, من آخر من صلى به, وقال من آخر لأنه ورد الصلاة, صلاة النبي خلف عبد الرحمن, فهو من صلى, بل من لم يرضى أن يصلي مكانه أحد من الأمة إلا الصديق, وهم الذين قالوا مر عمر ويأبى النبي قائلا يأبى الله ورسوله إلا أبو بكر, يأبى الله ورسوله إلا أبو بكر. نعم. من ذا الذي ضجعه بعد الموت في ترابه,
تعرفه حق الجار.
نعم الله أكبر.
نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ,
الله أكبر الله أكبر, بفهم واستيقاظ. نعم.
وأبان من نص الكتاب معنا دق عن حديد الألحاظ, فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ, حسرة الرافضية أن يفر من مجلس ذكره, ولكن أين الفرار,
أين الفرار, أين الفرار. وأعلى ذلك كلما جاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يا أخوان, وجد بجواره أبا بكر وعمر. والله لو لم يكن حسرة على الروافض إلا وجود قبر عمر وقبر الصديق بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكفى, يا لها من حصرة, يا لها من حصرة. فأين علي من هذا المقام, وهم أبعد الناس عن الإيمان بعلي, إنما يتجرون بهذا. وإلا علي رضي الله عنه هو الذي كان يخطب على منبر الكوفة إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم. كم وقى,
كم وقى الرسول بالمال والنفس,
بالنفس والمال,
وكان أخص به في حياته ووضجيعه في الرمس, فضائله جلية وهي خلية عن اللبس. يا عجب من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار, لقد دخل غارا لا يسكنه لابس. فاستوحش الصديق من خوف الحوادث, فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين والله الثالث, فنزلت السكينة فارتفع خوف الحادث, فزال القلق وطاب عيش الماكث, فكم مؤذن فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الأمصار ثاني اثنين إذ هما في الغار.
ألا فلتأتي الدنيا كلها تتعلم الأدب, لا يريد يتعلم الأدب والبلاغة. نعم.
حبه والله رأس الحنيفية, وبغضه يدل على خبث الطوية.
الله أكبر الله أكبر.
فهو خير الصحابة والقرابة, والحجة على ذلك قوية. لولا صحة إمامته ما قال ابن الحنفية مهلا مهلا فإن دم الروافض قد فار. والله ما أحببناه لهوانا, ولا نعتقد في غيره هوانا, ولكن أخذنا بقول علي رضي الله عنه وكفانا, رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا القيم ابن القيم. نعم.
تالله لقد أخذت من الروافد بالثار.
لقد أخذت.
لقد أخذت من الروافد بالثار. تالله لقد وجب حق الصديق علينا، فنحن نقضي بمدائحه ونقر بما نقر به من السنة عينا، فمن كان رافضيا فلا يعد إلينا وليقل لي أعذار.
ونقر بما نقربه من السني عينا. عندكم ايه؟ فنحن نقضي بمدائحه ونقر به ما نقربه من السني عينا، فمن كان رافضيا فلا يعد إلينا وليقل لي أعذار. نعم. الله أكبر، كلمات عظيمة في الصديق رضي الله عنه. من السنية، من السنية عينة. ها؟ ما؟ محتمل أيضا. نعم. نعم. يكفي. نعم. لولا ما قال. عندكم ما قبل يعني نسخ متعددة. تقول ايه عندك نسخة؟ لولا صحته وان ايه الله. نعم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.